تحتضر في ظل ما تحياه من فوق ثقافات البشر.
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، إخواني أخواتي وحشتوني كتير، ربنا يتقبل منا ومنكم وينفعنا وإياكم ويهدينا وإياكم سواء السبيل بفضل الله تعالى ومنه. الحلقات اللي احنا عملناها مع ضيفنا احمد، هذا الاخ المتعافي من الداء الخطير داء المخدرات، وجدت صدى كبير بفضل الله تبارك وتعالى، ورأيت اثار ذلك بنفسي على صفحتي على الفيسبوك. علشان كده اردت ان انا استأنف المسيرة ان شاء الله في تسليط الضوء الاعلامي على هذا الخطر الكبير وهذا الوحش الكاثر اللي بدأ ينتشر في القرى والمدن والأقاليم والنجوع ولشديد الأسف. والنهاردة معايا أستاذ فاضل له سبق بفضل الله تبارك وتعالى في علاج المخدرات. هذا الأستاذ الكريم اللي شرفنا النهاردة كان هو المشرف على علاج حالة أحمد. الأستاذ اللي معايا النهاردة دارس في الدبلومة الدولية لعلاج الأدمان وحاصل على 11 مدرسة بفضل الله تعالى في علاج الإدمان. فضلا عن ذلك، هذا الرجل الكريم مارس أكثر من 15,000 ساعة عمل لعلاج الإدمان والمدمنين. أرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ هاني حسن، المعالج بمستشفى الحياة لعلاج الإدمان بمدينة المنصورة. فأهلا ومرحبا بأستاذنا الكريم.
أهلا بك أستاذ علي.
الله يبارك في حضرتك
وأشكرك على المقدمة الجميلة دي.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل، اللهم أمين. أستاذنا الكريم، حالة أحمد هي حالة من آلاف الحالات المنتشرة الآن في كل أو جل البيوت في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة الإدمان اللي بدأت تنتشر الآن في الشباب والبنات كمان، عايزين حضرتك توصل لنا وتوصل للمشاهدين خطر الإدمان على مجتمعنا وعلى أمتنا وعلى ديننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله أستاذ علي، هو قصة الإدمان، بس احنا أنا حابب أبدأ أتكلم فيه بنظرة المجتمع للمدمن. هي نظرة أنا شايفها أن هي نظرة فيها شيء من الفج في التعامل، وفيها شيء من عدم الإنصاف، لأن احنا بنعامل المدمن كمجرم في مجتمعنا. ما بنبدأش نشوف أن الراجل دوت محتاج المساعدة، ما بنبدأش نشوف أن الراجل دوت مريض بالمرض دوت، ما عندناش الثقافة ديت في مجتمعنا. بيبقى مرفوض من الأسرة، وبيبقى مرفوض من المجتمع ككل، وكمان القوانين بتاعتنا ما بتبدأش تساعده في إعادة تأهيله تاني للمجتمع، بالعكس هي بتجرمه كمجرم، وبيبدأ الدنيا كلها بتروح منه بدل ما بنلحق الراجل. ديت النظرة المجتمعية اللي احنا بصينها للإدمان. احنا شايفين ان هو نوع من انواع عدم التربية، او ان هو الولد منسيب اخلاقيا او مش ملتزم اخلاقيا. لكن احنا لو اتكلمنا عن الكلام العلمي او الكلام اللي احنا درسناه، ان التشخيص الاحصائي للاضطرابات النفسيه والعقليه في الجمعيه الامريكيه لعلاج الادمان، او الجمعيه الامريكيه للطب النفسي وعلاج الادمان، ودي جمعيه عالميه، قالت ان الادمان مرض. وبداوا يقارنوا بين كلمه الادمان والاعتماديه على المخدرات. طيب، في شوية احصائيات كمان، ان احنا مثلا عندنا حوالي
الاول، يعني انا عايز حضرتك توضح للمشاهد ايه الفرق بين الادمان كمرض والاعتمادية على المخدرات اللي حضرتك قلتها.
طيب، هو الادمان كمرض، هو احنا بنتكلم عن سلوكيات وهي بتظهر في صور معادية للمجتمع، فعشان كده ما بيبقى صعب التشخيص انه دوت مريض بمرض الادمان. الاعتمادية هي كلمة دلوقتي مرادفة لكلمة الإدمان، لأن الكلمة هي أصبحت ملهاش مدلول أو ما بتصفش كويس المريض دوت عبارة عن إيه. لكن المريض الاعتمادية دلوقتي لما نتكلم عن كلمة اعتمادية، هو فعلا حد بيبقى محتاج أو كل اعتماده الكلي في حياته على المخدر اللي هو بيخليه يقدر يكمل في حياته، وقوف المخدر بيوقف الحياة. فعشان كده كلمة اعتمادية فيها شيء من الوصف والشرح أكتر من الإدمان. غير ان كلمة ادمان هي مرفوضة من مجتمعات كتير، مش من المجتمعات الشرقية او في مصر بس.
طيب هل ممكن نقول ان الادمان بيختلف من شخص للتاني؟ هل ممكن نقول ان الاختلاف القائم عامة بين الناس في المجتمعات وبين فصائل المجتمع ده بيؤثر ايضا على مسألة المخدر وبيؤثر على انتشار مخدرات معينة في فئات معينة؟
والله بص، هو الموضوع دوت يعني شامل حاجات كتيره جدا. طب احنا نتكلم كده بحاجه حاجه. المخدرات عموما اي نوع فيها ممكن يوصل لمرحله الادمان او مرحله الاعتماديه على المخدر. في حاجه عندنا حاجه اسمها مستخدم للمخدرات. مستخدم للمخدرات دوت اللي هو الراجل اللي اللي ممكن يعيش حياته ما عندوش قدرة على زيادة الجرعات او ما عندوش استمرارية رغم العواقب اللي بيعملها، وان شاء الله ممكن نتكلم في الموضوع دوت بشكل اكبر في سؤال تاني يعني او في اي وقت تاني. لكن او ما عندوش انشغال دائم، يعني هو راجل بيشتغل كل اسبوع او كل 10 ايام قادر ان هو مثلا يشرب سيجارة حشيش واحدة. انت لو فضلنا بين مخدر ومخدر، لا، الحشيش زي الهيروين زي الكوكايين زي الخمور، ويمكن الحشيش من الناس بتستبسطه جدا وبتقول مثلا ان هو ده دخان يعني زي السجاير، ويمكن اخطاره بتبقى اكبر كتير قوي من المادة زي الهيروين، لان مثلا بيؤدي الاكتئاب وممكن يؤدي الاكتئاب الكبير يعني مش البسيط، ويؤدي للانتحار.
الحشيش بيؤدي الى كل حركة قلته ده.
طبعا
ده كانوا بيقولوا في الافلام ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه.
استاذ علي، احنا اخدنا نظرتنا للمدمن او نظرتنا للمرض او كل المعلومات اللي احنا واخدينها من الافلام، ودي الكارثة. واخدين من افلام ان هو ان الراجل دوت اللي بيشرب ده حد بيعرف يضحك وبيعرف يتعامل، وبتلاقي ان هم ناس بتنجح زي السيد كده لما كان بيقعد في العوامه بالليل فبيشرب حشيش، فهو راجل ناجح في شغله وهو راجل قادر يمارس حياته الطبيعيه وقادر يكون له اسره. فطبعا كل المعلومات حتى في اعراض انسحابنا احنا واخدين ان المدمن ده حد بيمشي يعور الناس وبيقتل وبيسرق، وممكن يكون المدمن ما بيعملش الحاجات دي، مش شرط ان هو يعمل الكلام دوت عشان نطلق على الراجل لقب مدمن يعني.
طيب يعني هسأل حضرتك برضو بشكل أدق شوية، ممكن نعرف المشاهد البسيط أنواع المخدرات الموجودة الآن في مجتمعاتنا؟
هو الجزئية دي أنا كنت عايز أتكلم فيها برضو. إحنا دلوقتي يعني بدأ يبقى في نوعية جديدة من المخدرات زي الحبوب المسكنة القوية جدا زي الترامادول، ودي بقت أصبحت كارثة كبيرة أوي. إحنا شايفينها وملاحظينها. كان زمان احنا عندنا 3-4 انواع زي البانجو والحشيش والخمور بانواعها والهيروين، وده كان المجتمع المصري. احنا بقى لنا فتره حوالي 10 سنين دخل الترامادول، وده بسوء استخدام للعقيدة الطبيه. المشكله ان بدات الناس تتعاطاه كنوع من انواع فعلا المسكن، ونوع من انواع المساعده الجنسيه، ونوع من انواع ان هو بيقدر يخليني اشتغل. يبقى هو الراجل مش واخده بهدف ان هو هيعمل دماغ بيه او ان هو يعني بالبلدي كده هيتكيف بيه، لا، هو راجل واخده ان هو هيساعده ان هو يكمل في عمره او استمراريته. واصبحت الشرايح كبيره جدا اللي بتاخده. يعني انا بقابل ناس كتير قوي شغاله في شغلانات اللي هي احنا كنا زمان ما بنبصش للناس دي ان هي بتتعاطى،
زي السواقين مثلا وفئه العمال وغيرها.
دي الفئه اللي احنا كنا دايما بص لها. المشكله ان المخدر ده دخل الشركات والبنوك وطبعا القطاعات كبيره جدا، انا مش عايزين نتكلم عليها، بس فعلا ما فيش قطاع في دلوقتي في مصر او شريحه ما بتاخدش المخدر دوت. لدرجه ان انا بدات اقابل حالات نساء فيها خدته مثلا صاحبتها او جارتها قالت لها طب خدي نص الحبايه دوت عشان تقدري تشتغلي وتربي العيال. فالست فوجئت ان هي بتاخد زياده عن مثلا 12 او 13 حبايه، يعني زياده عن معدل 2000 ملي جرام ترامادول في اليوم. اعراض انسحابها كانت هستيريه. طبعا يبقى اصبح يعني ظهر مناخ جديد للمخدرات وما كانتش مسبوقه في مصر الكلام دوت.
بدأ دلوقتي عندنا الترامادول وعندنا الحبوب اللي بيسموها الكيما
الكيمياء
واخبار حضرتك وعندنا دلوقتي الهيروين
الهيروين
وعندنا اظن في حاجات تانية بدأت تظهر برضه الكوارث دي اللي بدأت تظهر وبتنتشر الان ازاي الاب البسيط والدنا الكريم اللاعب بيشوفنا دلوقتي او امنا الطيبة اللي هي ممكن تبقى انسانة طيبة وعلى الفطرة ازاي تعرف ان ابنها او بنتها بيتناولوا حاجة زي دي؟ ده احنا لسه هنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده بشكل تفصيلي في الاسرة بس انا عايز يعني باشارة سريعة بعد اذن حضرتك يعني.
هو طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا لان احنا عندنا مراحل في مراحل الادمان او الاعتماديه على المخدر منها مرحله شهر العسل ان احنا بنتكلم دلوقتي في انواع جديده بدات تخش السوق المصري او مجتمعنا المصري الانواع دي رخيصه جدا انت بيجيلك الولد دلوقتي في ثانويه عامه وبدا سن او الاعمار بتاعه التعاطي تقل انت دلوقتي تشوف انت كنت بتكلمني بتقول لي السواق لا انا بكلمك عن طالب الثانويه وطالب الجامعه والراجل اللي معاه شهاده جامعيه وشغال في مجال محترم جدا فطبعا الانواع المخدرات بدات تقل في اسعارها النهارده الولد اللي عنده 14 او 15 سنه ممكن ب 10 جنيه اللي هو ممكن يكون مصروف اليومي يعمل دماغ ويكون جايب مخدرات وجايب كذا نوع كمان مش جايب نوع واحد بس ب 10 جنيه دي فاصبحت دي كارثه طيب احنا بنبدا نقول عشان كده الاهل وبتقعد سنين عقبال ما تكتشف ان ابنها مدمن مخدرات لان زي ما انا قلت لك الاهل بيخشوا كمان في مرحله من اسمها مرحله الانكار يعني هو الاول بتبقى فيه حفله عند الولد الولد بياخد مصروفه العادي ما بيبانش عليه شكله مهندم لبسه كويس عارف يتكلم مع اهله كويس بيروح في ميعاده بيجي في ميعاده وبينجح كمان في دراسته لانه هو مراحل تعطيه ما كانتش كبيره بنبدا نخش المرحله بقى اللي هو ممكن يكتشفوا فيها اللي هي المرحله بتاعه بدايه الاعتماديه على المخدر ان الولد خلاص بقى يحتاج فلوس اكتر فهيعمل ايه مش هيروح الدروس هيطلب فلوس من البيت لو ما كانش طالب مثلا او مخلص جامعه او اي حاجه هيبدا وهو داخل البيت في احمرار في العين مع ان الاولاد دلوقتي حتى صغارين في السن قدروا يتغلبوا على الموضوع دوت بانواع القطرات حتى السهر الكتير العصبيه الزايده اي اختلال في السلوك لازم الاهل يكون يعني ليهم نظره لابنهم او في نوع من انواع الاحتواء او نوع من انواع الملاحظه بس بدون يعني بدون الكنترول ما يبقاش طافح على الولد ملاحظه مش ما هو هو الولد ذات نفسه او الابن مش شايفها زي مثلا الاقران بتاعه اصحابه هو بيروحوا فين وبيقعدوا فين اصحابه شكلهم عامل ازاي واهاليهم تربيتهم عامله ازاي ده شيء مهم جدا ان انا اشوف بقى ابني بدا في التعاطي ولا لا هلاقي ان هو بدا يتاخر دراسيا لو كان ابني شغال هيبدا في مشاكل في شغله لو كانت ابني متزوج هلاحظ ان في مشاكل بدات تظهر كتير قوي في جوازه الشكل العام مش مهندم طريقته في الكلام مش طبيعيه مواقف كان متعودين ان هو يتعود عليها بطريقه بدا يتصرف بطريقه تانية في اختفاء حاجات من البيت بتحصل كتير في حالات كتير جدا زي المشغولات الذهبيه
الاموال يعني حضرتك عايز تقول ان التغير السلوكي للولد ده ممكن يكون من اكبر الاشياء اللي تدفع الاب والام هم يحطوا علامات استفهام على هذا الولد وممكن هم يبداوا بقى يراقبوه ويبداوا يعرفوا فعلا تحركاته واحواله ايه
انا حابب نتكلم في الموضوع ده في ساعه الاسره بس انا عايز اللي هو المراقبه هي لفظ قوي احنا مش عايزين ملاقبه عايزين ملاحظه اللي هو عايزين دفء كده بدون استحواذ على الولد احنا مش عايزين لان هو الولد ممكن يهرب والولد بيبقى عنده طرق كتيره قوي لان 90% من المدمنين بيبقوا اذكياء جدا يقدروا يضحكوا على الاهل فانت ممكن تراقبه وهو ما يعني احنا في انا في حالات بتقابلني الاهل بيبقوا قافلين على ابنهم بالشهر وابنهم بياخد جوه البيت فاحنا عايزين نفتح لغه حوار ان الولد ما يبقاش قادر يقول مشاعره لاهله قادر يقول احساسه لوالده قادر ينتقد حاجات هو حتى شايفها في البيت بس الطريقه اللي بنختلف عليها ان هو ينتقدني وان هو يقول مشاعره وان هو يقول افكاره دي انا ممكن اقبلها لكن الطريقه اللي هو يقول بيها الكلام ده هو اللي انا مش ممكن اقبلها.
جميل. هنرجع معلش تاني بعد اذن حضرتك لو اتكلمنا عن فكره البدايات اللي ممكن الشخص يتناول بيها المخدرات يعني ازاي شاب يعمل دماغ زي ما بيقولوا واحد عايز يعمل دماغ وعايز يبقى مزاجه عنب وطاير في السحاب صاحبنا ده بقى البني ادم ده كل اللي حضرتك قلته ده بيتناوله مرة واحدة ولا بالتدريج ولا بيوصله ازاي، ولا هي مسألة مثلا سلسلة عنقودية مثلا؟
هي تشبيه سلسلة عنقودية ده عجبنا انا، لان هي فعلا كده. بس هو بيبقى فيه مثلا سمات عند الولد زي حب المغامرة، زي ان هو مثلا الاقران، ضغط الاقران اللي تبقى من اقوى حاجة على وصول المدمن للمراحل المتأخرة بتاعته او للتعاطي في البدايات، بيبقى ضغط الاقران. زي صاحبه جرب الحاجة ديت، بيسمع بيبقى شايف ان دوت مثال كبير، مثال حد جريء، مثال حد بيعمل حاجة هي ما بتتعملش او حاجة
يعني ممكن
غلط.
يكون مثلا المثال ده عبده موتى مثلا،
مثلا من الامثلة اللي هي يعني طبعا انت بطول الفيلم الراجل بيتكلم في انواع مخدرات بطريقة فجة. طبعا الولد الصغير اللي هو طالع عايز يحمي اخته من المعاكسة ويحمي مامته في البيت ويحمي بلده ويحمي، اصبح المخدرات هي اللي ممكن توصلني لكل الحاجات اللي هي عاملة قيود عليا. انا عندي قيود كتير او عندي كبت وعندي حاجات كتير قوي انا مش قادر اعبر عنها. ممكن لما اخد الحاجة ديت انا هقدر اعبر وهقدر اكون قادر اتكلم وقادر اتصرف وقادر اقابل بنات واخرج مع بنات وقادر اضحك وبقيت كبير. هو الولد بيفتكر في بداية التعاطي ان هو لما بيعمل بيتصرف التصرفات دي او بيبدأ يقلد الناس اللي بتاخد الكلام دوت ان هو بقى جريء وان هو كبير وان هو بقى حد مهم وحد غامض وحد عنده روح المغامرة حابب يجرب، لغاية ما بيوصل طبعا لمرحلة اللي هو خلاص هو بيقع بقى زي ما بنقول في المصيدة وبيقدرش يطلع تاني والامور بتبقى صعبة جدا يعني.
عايزك تختم الحلقة دي بنصيحة من رجل خبير بقاله سنين بيعالج هذا المرض، نصيحة للمجتمع، المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، تقول له ايه؟
بص يا استاذ علي، انا حابب يعني مش عارف عندي وقت اتكلم في كل ده ولا لا، بس انا حابب اقول للمجتمع بس ان احنا لازم نفوق. احنا عندنا اكتر من 8 مليون مدمن في المجتمع المصري، بقت كارثة. انا شايفها شخصيا يعني او رأيي الشخصي ان هي كارثة اسوأ كتير او من كوارث الارهاب. محتاج المدمن ان هو يعرف ازاي ان هو مدمن ولا لا، لان بقى كتير قوي من الناس بتقول لا انا مش مدمن انا مستخدم للمخدرات، عن طريق ذات التجارة، عن طريق خسائره الاجتماعية بالذات اللي هو مثلا الزواج، الدراسة، العيلة والتأثر اللي بيحصل في العيلة، التأثر اللي بيحصل في العمل. عايزين نقول للمجتمع لان هو لازم يحبب يعني لازم يقف جنب المدمن لعلاجه، لان اصبح في طريقة للعلاج. الطب النفسي بس ما كانش بيعالج غير 2% وبدأ يعمل حوالي 4% لعلاج الادمان. احنا دلوقتي وصلنا بكم من البرامج اللي بنشتغلها مع المدمن، حوالي 6 أو 7 برامج، منها برنامج السلوك المعرفي وبرامج منع الانتكاسة، ان احنا وبرنامج الNA، ان احنا نقدر نوصل بالرقم دوت حوالي 60%. يعني 60% من المدمنين هنقدر دلوقتي نعالجهم ويفضلوا مبطلين ومتعافين اكتر من سنة. فاصبح في حل، اصبح ان المدمن مش راجل مجرم احنا لازم نحبسه ولازم يعني نخلي الراجل عايش في جو الاجرام بتاعه اكتر من كده. لان المدمن راجل قابل للاصلاح وراجل ممكن يبقى منتج ويبقى عنصر فعال في بيته وفي المجتمع اكتر من الاول.
استاذ هاني الكريم، الراجل الطيب اللي معايا ده، قال كلام جميل، كلام رائع، وادى نصيحة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. المجتمع يجب ان تتضافر قواه المختلفة علشان نعالج هذه الكارثة القومية اللي بدأت تستأصل شبابنا وبناتنا. الان انتشرت هذه الكارثة في كل بيت وفي كل أسرة تقريبا. إلى من يهمه الأمر أوجه هذا النداء الذي قاله الأستاذ هاني جزاه الله خيرا، وأنا من على هذا المنبر الكريم وفي هذه القناة بقول لو سمحتم اجتهدوا وتضافروا على مختلف أصعدتكم، على المستوى السياسي يا من تملكون القرار السياسي في هذا البلد، لو سمحتم حطوا ايديكم في ايدين ولادكم وفي ايدين شعبكم علشان نحافظ على البقية الباقية من شباب هذا البلد. بقول للأسر فوقهم، أبناؤكم في خطر حقيقي، هذا الخطر خطر قائم وليس خطر متوقع. بقول للشباب والبنات لو سمحتم ياريت تحطوا ايديكم في ايدينا علشان نوصل مع بعض للتوبة والعلاج الحقيقي لهذه المشكلة. وقتنا انتهى بس الكلام لسه ما انتهاش. ان شاء الله تبارك وتعالى على وعد باستكمال هذه الحلقات وهذا الملف الشائك، ملف المخدرات والإدمان اللي بدأ يظهر في مجتمعاتنا. ربنا ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أنتظر تعليقاتكم ومشاركتكم معايا على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك أو جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوقات ثقافات البشر وشبابنا في أوج